بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب الجمعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
نعم، هكذا قال الحافظ ابن حجر، والحديث صح مرفوعا، صح سنده مرفوعا، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي في المجلد الأول 274، كذلك صححه أيضا في الإرواء، إرواء الغليل، حديث 622. وهذا الحديث جاء بمعناه أيضا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. وهذا الحديث: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، يعني تعتبر صلاة جمعة إذا أدرك ركعة واحدة من صلاة الجمعة. هذا هو ظاهر الحديث. وجاء في الصحيحين في الحديث المتفق عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهنا لفظ عام من الصلاة يدخل فيها صلاة المفروضة، صلوات الخمس وصلاة الجمعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك هذه الصلاة. وعند الإمام مسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر في حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، أو في مسألة بما تدرك الجمعة، بما تدرك الجمعة. وهذه المسألة الأولى، الحديث فيه مسألتان، فيه مسألتان: ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، إذا ركع مع الإمام أدرك الركوع مع الإمام الركعة الثانية، هو أدرك الآن هذه الركعة، ومن أدرك هذه الركعة فقد أدرك الصلاة. قال: وقد تمت صلاته، تمت صلاته يعني ليست ناقصة، صلاته تامة، فيكمل هذه الركعة، ثم إذا سلم الإمام يقوم ويصلي ركعة ثانية، لأن صلاة الجمعة ركعتان. فالحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى بما تدرك صلاة الجمعة، بما تدرك صلاة الجمعة. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، جماعة من الصحابة والتابعين، استدلوا بهذا الحديث وأيضا بالحديث المتفق عليه الذي ذكرناه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، استدلوا بهما على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة، عليه أن يضيف إليها أخرى، ركعة أخرى، وتتم جمعته، وإن لم يدرك من الخطبة شيئا، وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. هذا عليه ظاهر هذا الحديث، وأخذ به جمهور العلماء، وهو القول الصحيح، لأن مثل هذه الأحاديث لا تترك ولا تهمل، لابد أن يعمل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تشريعا لهذه الأمة، ولا ينبغي العدول على مثل هذه الأحاديث ما لم يوجد لها معارض من هذه الأحاديث، ما يظهر التعارض عند بعض العلماء من أحاديث أخرى، لكن هنا لا يوجد تعارض. والحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى، معناها أنه أدرك صلاة الجمعة. والحديث المتفق عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن أدرك نفس الصلاة. إذا أدرك ركعة واحدة آخر ركوع آخر ركعة في هذه الصلاة أدركها فقد أدرك هذه الصلاة. وهذا قول الجمهور. إذن تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها، ولو أدرك الركعة الثانية فقد أدرك صلاة الجمعة، عليه أن يقوم يضيف إليها ركعة أخرى. ويفهم من هذا أنه إذا لم يدرك ركعة لم يدرك صلاة الجمعة، لم يدرك صلاة الجمعة، وهذه ستأتي في المسألة الثانية. ذهب جماعة من التابعين إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به، فمن لم يدرك الخطبة صلى أربعا، صلى أربعا. هذا قول عند بعض السلف كعطاء وطاووس ومجاهد وغيرهم، ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله. وهذا القول قول مرجوح، قول مرجوح، لأن أولا لأنه مخالف لعموم حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا عام تدخل فيه صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات. وأيضا الأمر الثاني أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم الاشتراط حتى يقوم عليه دليل، فترجح القول الأول وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الصلاة أو صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، عليه أن يضيف إليها أخرى. المسألة الثانية حكم من فاتته الجمعة، هو لم يدرك الآن ركعة، جاء المسجد والناس في التشهد مثلا أو قد سلم الإمام فاتت عليه صلاة الجمعة، أو كان في بيته أو نام عن صلاة الجمعة، فهذا كم يصلي؟ هذه المسألة الثانية، من فاتته الجمعة كم يصلي؟ فنفهم من هذا الحديث أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة، كان يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود من الثانية أو في التشهد، هذا يصليها ظهرا أربع ركعات، يصليها ظهرا أربع ركعات وينويها ظهرا، ينويها ظهرا بعد سلام الإمام. وهذا قول جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، أما أبو حنيفة رحمه الله ومن معه وابن حزم قالوا إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين يعني قبل السلام، واستدلوا بحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا أو أتموا. قالوا من أدرك الإمام ساجدا أو جالسا أو في التشهد يسمى مدركا فيقضي ما فاته أو يتمه وهو ركعتان، فكيف يؤمر بأربع؟ وقالوا بالنسبة لحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، قالوا الاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم وهو ليس بحجة عند الأكثرين، هذا قولهم. إذن معنا قولان، قول الأول وهو قول جمهور العلماء أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. واستدلوا بمفهوم هذا الحديث، حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى. إذن يفهم من الحديث أن الذي لا يدرك ركعة من صلاة الجمعة فلا يضف إليها أخرى، يصليها أربعا فاتته صلاة الجمعة. وهكذا حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يفهم من هذا الحديث مفهوم الحديث أنه من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة، لم يدرك صلاة الجمعة. هذا دليل جمهور أهل العلم، وهذا القول هو الصواب، لأنه مع الحديث، لأن العمل بمفهوم الحديث طريق من طرق الاستدلال عند الكثيرين. وأيد هذا العمل أيضا بالمفهوم قول جماعة من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وغيرهما من علماء الصحابة لا مخالف لهم في عصرهم، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا. هذا القول رواه عبد الرزاق في المصنف في المجلد الثالث 234. كذلك أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضا في المصنف وابن المنذر أيضا من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. أيضا هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني، وهكذا أيضا في الأوسط أيضا لابن المنذر. وهذا الأثر عن ابن مسعود: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا، هذا رواه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وحسنه الألباني أيضا في إرواء الغليل 621 رقم الحديث. فهذا الفهم من هؤلاء الصحابة لهذا الحديث وعملهم بمفهوم هذا الحديث هو دليل جمهور العلماء، وهو القول الراجح، وهؤلاء الصحابة لا مخالف لهم في عصر الصحابة، فقولهم أقوى وقولهم حجة. فهذه المسألة ثانية: من فاتته الجمعة يصليها أربعا، من لم يدرك ركعة من الجمعة كمن أدرك التشهد مثلا والإمام سلم لصلاة الجمعة هذا ينويها ظهرا بعد سلام الإمام، يقوم ويصلي أربع ركعات الظهر. وهكذا من فاتته أصلا الصلاة كاملة أو صلى في بيته أو نام عن الصلاة يصليها أربع الظهر يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في المساجد في الجماعة. هذان أتان مسألتان في هذا الحديث. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي كذلك. فهذا الحديث حديث صحيح. والحديث فيه ثلاث مسائل: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، يعني بين الخطبتين في الجمعة، ثم يقوم فيخطب قائما. يقول جابر بن سمرة: فمن أنبأك، من أخبرك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. هكذا في رأيه، وهذا الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم أنه يخطب قائما، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الجمعة: تركوك قائما. فهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. فهذا الحديث فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى، هل حضور خطبتي الجمعة شرط؟ لصلاة الجمعة أم لا؟ شرط أم لا؟ فالحديث دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس، فمن الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير وتعظهم بالتزامه، تحذرهم من الشر وتعظهم بالبعد عنه، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، على هاتين الخطبتين في الجمعة، ولم يتركهما أبدا. وذهب فريق من أهل العلم وهم جمهور العلماء إلى أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماعة من التابعين. قال القاضي عياض: وإليه ذهب كافة العلماء. وقال ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الثالث 171، قال: لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن، إلا الحسن. والمراد أنه لا يرى الاشتراط، الحسن كما عزاه إليه ابن المنذر. واستدل القائلون بشرطية الخطبتين بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا إلى الخطبة والصلاة، إلى الخطبة والصلاة. قالوا الله عز وجل أمر بالسعي إلى ذكره ومنه الخطبة، فهذا أمر بحضور الخطبة، لأن ما كان السعي إليه واجبا يكون واجبا. قال: اسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى استماع الخطبة وإلى صلاة الجمعة، فهذا الأمر بالسعي إلى استماع الخطبة، فما كان السعي إليه واجب يكون واجبا. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على خطبة الجمعة ولم ينقطع عنها، وهذا فيه بيان للآية الكريمة: فاسعوا إلى ذكر الله. هذا قول جمهور العلماء أنه يشترط للجمعة خطبتان. والقول الثاني أن الخطبة ليست شرطا، ليست شرطا. فإذا جاء الإمام وصلى الجمعة بالناس فصلاة الجمعة صحيحة، لأن الخطبة ليست شرطا. وهذا قول للحسن البصري وقول داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام مالك. قالوا: لا يوجد دليل على شرطية الخطبة، لا يوجد دليل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الشرطية، قد يدل على الوجوب، لكن الشرطية تحتاج إلى دليل زائد، فلا دليل على الشرطية. وهذا القول هو الأقوى والراجح إذا أردنا الدليل. الشرطية لا بد لها من دليل. إذن المسألة: هل حضور خطبتي الجمعة شرط لصلاة الجمعة؟ الراجح أنهما ليس بشرط، فمن راح إلى الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة ولم يستمع إلى الخطبة صلاته صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة. قد يكون آثما بترك الخطبة، بترك استماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب، لكن الصلاة صلاة صحيحة، صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن حضور خطبتي الجمعة ليس شرطا لصلاة الجمعة. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يجب القيام عند خطبة الجمعة؟ خطيب الجمعة هل واجب عليه؟ لأن هذا الحديث الذي معنا، حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، يعني بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب قائما، ولم يترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه خطب جالسا. فهل يجب القيام عند خطبة الجمعة؟ استدل كثير من أهل العلم على وجوب القيام لصلاة الجمعة، على وجوب القيام لصلاة الجمعة. وحديث جابر بن سمرة عندنا قالوا هو دليل على وجوب القيام في الجمعة، وهذا قول الشافعي وقول مالك في رواية، إمام مالك رحمه الله أيضا في رواية قالوا بوجوب القيام في خطبة الجمعة، قالوا لمشروعية الجلوس بينهما بين الخطبتين، ولو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتاج إلى الفصل بينهما بجلوس. وقول جابر من نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، وهكذا عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. هذه روايات من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تدل على وجوب القيام عند خطبة الجمعة. وبعض أهل العلم قالوا لا يجب، هي من سنن الخطبة، القيام سنة مستحبة، سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب بالقيام عند خطبة الجمعة، لم يأتي الأمر، فقالوا القيام عند خطبة الجمعة سنة مؤكدة. كذلك أيضا ثبت عن معاوية رضي الله عنه أن خطب الجمعة جالسا بحضور الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد، فدل على أيضا استحباب القيام عند خطبة الجمعة، وهذا هو الراجح. هذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث. المسألة الثالثة في هذا الحديث حكم الجلوس بين الخطبتين، جلوس الخطيب بين الخطبتين. أيضا هذا الحديث أو هذا الجلوس بين الخطبتين أيضا سنة عند الجمهور، والحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين ليحصل الفصل بين الخطبتين، ولئلا يتعب الخطيب من القيام حتى لا يمل السامع فيجلس الخطيب بين الخطبتين. هذا الجلوس سنة عند جمهور العلماء، قالوا لأن مجرد الفعل لا يفيد إلا الندب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب والاستحباب، هذا قول الجمهور. وقالت الشافعية بوجوب الجلوس بين الخطبتين، قالوا الواجب الفصل بين الخطبتين ولو بغير جلوس، لكن الجلوس أفضل، هكذا قالوا. قالوا وليس في هذا الجلوس ذكر مشروع. إذن القول الأول قول جمهور أهل العلم هو الراجح، لأن الجلوس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، يفيد الندب والاستحباب، فالجلوس بين الخطبتين سنة مؤكدة. فالخطيب لو قام وخطب الأولى سكت وهو قائم وخطب الثانية ولم يجلس فلا يكون آثما ولم يترك واجبا، وخطبته صحيحة وليس عليه شيء عند جمهور أهل العلم. هنا أيضا في هذا الجلوس لم يثبت ذكر مشروع. بعض الخطباء إذا جلس داوم على ذكر معين أو دعاء معين أو قراءة معينة، هذا ليس له أصل، لا يوجد عليه دليل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا الجلوس بين الخطبتين ذكر مشروع، ليس له مقدار معين أيضا هذا الجلوس، إنما يحصل هذا الجلوس بمقدار ما يحصل الفصل، جلسة خفيفة ثم يقوم يكمل خطبة ثانية. ومن أهل العلم من قال لا يوجد أصلا فاصل بين الخطبتين، فقط جلوس خفيف ثم يكمل مباشرة. فهذه المسألة الثالثة، الجلوس بين الخطبتين سنة عند جمهور العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار.
أحسنت. هذا الحديث في صفات الخطبة والخطيب، ويتعلق بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها في بداية خطبه أو مواعظه أو دروسه، خطبة الحاجة. ولذلك من السنة لخطيب الجمعة أو للعالم أو لطالب العلم إذا بدأ درسه أو بدأ خطبته أن يبدأ بخطبة الحاجة. وهذه خطبة الحاجة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث الذي معنا، بدليل هذا الحديث الذي معنا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد. هنا تبدأ خطبة الحاجة. الحديث فيه صفات الخطيب، أنه يرفع صوته يسمع القريب والبعيد، ثم يبدأ خطبته بعد حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، ويأتي بخطبة الحاجة، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة، حسب الروايات التي جاءت. وهذه روايات هذا الحديث الذي فيه خطبة الحاجة، وهذه خطبة الحاجة اعتنى بها العلماء وجمعت طرقها. وللشيخ الألباني رحمه الله كتاب صغير بعنوان خطبة الحاجة تكلم عنها وعن أسانيدها وعن معانيها، وهي مطبوعة. فرحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة وجزاه خيرا على خدمة السنة وخدمة الحديث. هنا يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه حتى يلفت نظر السامعين، وعلى صوته حتى يسمع البعيد، كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساءكم، كأن إنسانا رأى العدو هجم على المسلمين صباحا ومساء فيرفع صوته ينادي الناس. هكذا على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر، كأنه ينذر الناس بأن العدو نزل بهم صباحا ومساء، صبحكم ومساكم. إذن هذه صفة الخطيب، يرفع صوته ليسمع البعيد ولينتبه المستمع لهذه الخطبة، ويقول جاء في الرواية الأخرى وفي رواية لمسلم التي بعدها كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. إذن بداية الخطبة هي حمد الله عز وجل والثناء عليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، وفي رواية له أيضا لمسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذه في بداية الخطبة مع الحمد لله عز وجل، مع حمد الله عز وجل والثناء عليه. وللنسائي وكل ضلالة في النار في آخر الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا عند النسائي في السنن وهي صحيحة أيضا. فهذه ألفاظ هذه خطبة الحاجة، فينبغي لطلاب العلم والمشايخ إحياء هذه السنة وابتداء خطبهم ودروسهم ومواعظهم بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. فهذه خطبة الحاجة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله لا شك، ومن أحسن من الله حديثا، وخير الهدي يعني خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأت خير الهدى فهي قراءة صحيحة أيضا، خير الهدى خير الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فكلاهما صحيح، خير الهدي هدي محمد، خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى خير الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور يعني في الدين ليس في الدنيا، من الطرق والمصانع والأمور التي يستفيد منها الناس وفيها مصالح كثيرة في أمور دنياهم، هذه لا تدخل في هذا الكلام، لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذه المحدثات والبدع. أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أما أمور الدين فلا بد لها من دليل من الكتاب والسنة أو من الإجماع. وشر الأمور في الدين يعني محدثاتها، محدثات يعني ليس عليها دليل، حديثة جديدة، أما ما جاء عليه الدليل من القرآن، القرآن كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الدين تام وكامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يزاد عليه، فمن زاد فقد أحدث في الدين. شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، محدثات يعني ليس عليها دليل، عبادات قربات، بعض الناس يتقربون إلى الله بهذه القربات، قربات والطاعات، يريدون الثواب لكن ليس عليها دليل، فهي محدثات، محدثات بدع في الدين ابتدعوها، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ليس عليها برهان ولا دليل. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. ضلالة البعد عن الحق، الهدى القرب من الحق، الضلالة البعد عن الحق، وكل بدعة بعد عن الحق، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فلا ينبغي لأحد من الناس أن يأتي ويقول هناك بدعة حسنة، بدعة جيدة، لا، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا توجد بدعة حسنة، كل بدعة لفظ عام يدل على العموم، كل هذه من صيغ العموم، كل بدعة. فالذي يقول بدعة حسنة أين دليله؟ ما هو الدليل على التخصيص أن هذه بدعة حسنة؟ لا يوجد، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، وأئمة الإسلام، فلم يحدثوا في دين الله، لم يبتدعوا في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. والنسائي في روايته عن جابر نفس الحديث، وكل ضلالة في النار، حتى لا يظن بعض الناس أن الضلالة هذه، لا، لا، ضلالة في النار يعني صاحبها في النار. هذا وعيد شديد لأصحاب البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل صاحب بدعة سيدخل النار إذا أراد الله عز وجل، وإذا مات على بدعته فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله النار بسبب هذه البدعة، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى، ما لم تكن هذه البدعة مكفرة فيها الشرك والكفر، الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يحذر من البدع. قال ابن حجر، رواه مسلم، وفي رواية له يعني لمسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له، من يهدي الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا شك من سلك طريق الهداية فالله عز وجل يهديه، ومن سلك طريق الضلال فالله عز وجل يضله، فالإنسان مخير، الله عز وجل هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلالة، فمن سلك طريق الهدى هداه الله عز وجل فلا مضل له، ومن سلك طريق الضلالة أضله الله فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا الحديث الذي معنا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى صفات الخطيب، صفات الخطيب، والحديث دليل على ما ينبغي أن يتصف به الخطيب، وما ينبغي أن تكون عليه خطبته، لأجل أن يؤثر في السامعين ويستفاد منه، وذلك بمراعاة أمور كثيرة منها. الخطيب لابد أن يراعي الأمور، صفته حال إلقاء الخطبة، ذلك بأن يكون جيد الإلقاء، بعيدا عن الأخطاء النحوية، بعيدا عن السجع المتكلف والعبارات المترادفة والألفاظ الغريبة. عليه أن يشد انتباه الحاضرين، يثير حماسهم لمتابعته حتى يستفيدوا منه، أن يكون حال الإلقاء متحمسا هذا الخطيب، ليكون لكلامه وقع فيصل إلى المسامع ويهز القلوب. أيضا من الأمور التي ينبغي للخطيب مراعاتها انتقاء الموضوع، على الخطيب أن يعنى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، ذلك بأن يكثر من حثهم على العمل بكتاب الله الذي أنزل الله عز وجل هداية للعباد إلى ما فيه صلاحهم وفي دينهم ودنياهم وفلاحهم وسعادتهم، يحثهم على تحقيق التوحيد، على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تصل بسالكها إلى سعادة الدنيا والآخرة. على الخطيب أن يحذر الناس من البدع في الدين، سواء ابتدع الإنسان عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، كأذكار أو صلوات، كالتقرب بسجدة منفردة كما تفعل بعض الفرق الضالة، فعليه أن يذكرهم بالموت والقبر وأهوال يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب. كل ذلك من أعظم الأسباب لترغيب الناس في فعل الطاعات. يحسن بالخطيب مراعاة المناسبات كرمضان والحج، الأمور العارضة التي تستدعي معالجة ما يعانيه الناس، لأن ملائمة الخطبة للأحداث الجارية والملابسات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس السامعين وشد انتباههم واستفادتهم. هي المسألة الأولى، صفات الخطيب. المسألة الثانية، الحديث دل على مشروعية حمد الله تعالى الثناء عليه في خطبة الجمعة، قد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. شهادة يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة المرادة هنا في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، يد مصابة بمرض الجذام ناقصة متآكلة. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن وغيره، والترمذي والإمام أحمد في المسند، والحديث صحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4841. المسألة الثالثة في الحديث، الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منها، حيث وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار. هذا نص صريح لا يقبل التأويل، لا يدخل التخصيص. قال الحافظ ابن حجر: هذه الجملة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكان يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 14 صفحة 254. أما تقسيم الناس البدعة إلى حسنة وقبيحة أو محمودة ومذمومة، أو تقسيم البدعة إلى 5 أقسام، أقسام الأحكام التكليفية، هذا تقسيم مخترع ليس عليه دليل شرعي، فإن الأدلة جاءت عامة، كل بدعة ضلالة ليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة. ثم أن هذا التقسيم نفسه متدافع، لأن البدعة لا يدل عليها دليل شرعي، ولو كان هناك دليل على الوجوب أو الندب ما كان ذلك بدعة. كذلك أيضا ابن عمر رضي الله عنه يقول: كل بدعة ضلالة وأن رآها الناس حسنة. وهكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. فهذه هي المسألة الثالثة في هذا الحديث. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.